يلتقي الفكر والإيمان على موجة واحدة من الوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه المستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبات قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجاهرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت المغرب، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 22 دقيقة ظهرا بتوقيت المغرب. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.14 ميجاهرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.15 ميجاهرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهل مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.11 ميجاهرتز، وهم نبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.12 ميجاهرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، متابعينا الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعين المملكة. الانتخابات العراقية أمان وتحديات تقدم إليكم عند 9:30. أما عند 9:30
مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 18 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أزهر. نسألكم الدعاء.
وعد الله الذين آمنوا به وعدوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. مسكين ولا يمسكين له إنه لن يقضى له ولا يمسكين له بعد موته شمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا مخزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أحبابكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو وديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أجدادا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهب حتى يتأمن. إنك الذين يتأمنك أولئك الذين يؤمنون بالله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو تلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قدورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت له جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بشرا وقد كذبوكم ما تقولون فما تستطيعون خرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وجزى الله تعصيرا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله.
كل المرحب بكم أعزائنا المستمعين ونحن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج ولمدة الجميلة.
راجين أن تمضوا معنا دقائق تتعرفون من خلالها على المزيد من الأهداف الحقيقية لصناعة السينما الأمريكية. تابعونا.
أيها الأحبة، نتحدث في هذه الحلقة عن فيلم المحقق المخرج الأمريكي أرنوفسكي، فيما نشير إلى بعض السلبيات التي علقت بهذا الفيلم الكريم حسب الفيلم، حيث نراه يشعر بالاشمئزاز الشديد من خطايا البشرية لدرجة أنه يفهم فكرة أن هذا الجنس البشري لا ينبغي أن يبقى على قيد الحياة. والفكرة الرئيسة المهمة على الفيلم هي أنه يستغل عائلته لإنقاذ الحيوانات فقط، وأن البشرية يجب أن تدمر.
إن تصوير الفيلم لشخصية نوح قاتم لدرجة أن أحداً لم يعجب بها، بحيث إن مقارنة هذه الشخصية بال
الإنسان الحقيقي والرجل المؤمن الموصوف في الكتاب المقدس أمر عبثي وغير منطقي. ففي الفيلم يحاول نوح قتل ابنه حديث الولادة لمنع بقاء الجنس البشري، وعندما يرفع نوح سكينه يرى المشاهدون نوحا في حالة مستهجنة، فجزء منه يشبه النبي إبراهيم والجزء الآخر يبدو مجنونا.
وفي حين أن صور الحرب والعنف والسرقة هي أهم خطايا البشر، أن نوحا يرى أن الخطيئة الأهم هي سوء استغلال الطبيعة، وقد عدين الإنسان لسبب أرضي مادي أحرق من جرائه، وقد حدث ذلك بسبب شكل بدائي من الانتقال إلى مرحلة الصناعة. ونتيجة هذا الانتقال هي مشاهد من آخر الزمان تشبه المشاهد الثلاثية بفيلم ماد المجنون. قد اعتبرت الأديان الإلهية أن كل ذنوب جيل نوح تتمثل في الشرور والأخيلة الشيطانية والفساد والعنف. وحسب رواية أرموفسكي فإن الخطيئة الكبرى في زمان نوح كانت القضاء على البيئة والطبيعة قتل الحيوانات.
ونحن نرى نوحا يشرب في هذا الفيلم نوعا من الشاي المسبب للهلوسة كي يكون بمقدوره سماع أوامر الله، وهو يقابل خلال أحداث الفيلم جده ميتو شانح، وهو الشخص الذي يساعده على أن يدرك أن كارثة عالمية في طريقها إلى الوقوع. وحسب النصوص المقدسة فإن الله تعالى يخبر نوحا بهذه الخطة بشكل مباشر. ومع ذلك نرى في فيلم أرونوفسكي أن جد نوح يقدم له نوعا من الشاي المسبب للأوهام كي يساعده في سماع صوت الخالق.
ونرى في الفيلم المردة الذين يسمون بالحراس يحملون الأشجار لاستخدامها في السفينة، ويدافعون أيضا عن السفينة في مواجهة الجيش الذي يهاجمها. وقد تم تصوير كل ذلك بمؤثرات بصرية وصوتية خاصة، ولكن الأديان الإلهية تقول أن الله أرسل هذه المخلوقات المتمردة إلى جهنم والأرض، ومن المؤكد أنها لم تبعث إلى الأرض لمساعدة البشر. اقتبس أرموفسكي هذا المفهوم من العرفان اليهودي القديم، يفيد بأن الملائكة التي أخرجت من الجنة بعد الخلق تدخل الله إلى أجارة وهي تساعد البشر.
وقد أعلن الفاتيكان بوضوح في الصحيفة الرسمية الناطقة باسمه أن هذا الفيلم لا يتطابق مع رواية حياة هذا النبي في الإنجيل، وكان ذلك على أثر المساعي المتكررة للممثل الأمريكي راسل كرو من أجل الحصول على تأييد البابا فرانسيس.
أحبتنا المستمعين، أثارت بعض الاحتجاجات ضد هذا الفيلم في البلدان الإسلامية، وقد أقام محام تركي حملة اعتراض في اسطنبول على عرض هذا الفيلم. منعت الكثير من البلدان المسلمة ومنها الإمارات وقطر والبحرين وماليزيا وإندونيسيا عرض هذا الفيلم، واعتبرته متناقضا مع الروايات الإسلامية. كما حضرت جامعة الأزهر في مصر التي تمنع عرض وجه أي نبي عرض فيلم نوح، ولا يذكر القرآن الذي هو الكتاب المقدس للمسلمين سوى أسماء 25 نبيا ونوح.
ويعتقد المسلمون أن نوح صنع سفينته بعد أن أمره الله تعالى بذلك، لأن قومه مالوا إلى عبادة الأصنام والحرف عن عبادة الله الواحد. وفضلا عن ذلك فإن ما ذكره القرآن الكريم عن نوح هو وصفه بأنه إنسان في غاية الاستقامة وماض في تنفيذ إرادة الله تعالى في هدف إنقاذ القيم المعنوية الرؤية في كل من الدنيا والآخرة، كما جاء في سورة نوح من الآية 28 وحتى 28.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم.
أعزائنا الكرام، وتعتبر الدراما الملحمية التاريخية الآية والمبروكة من بين الأمثلة الواضحة الأخرى لتحريف الحقيقة، وقد أدى سيناريو الهزيمي لهذا الفيلم إلى جانب الإنتاج الضعيف إلى أن يكون الفيلم عاديا بل وربما ضعيفا. وتتركز الأحداث في فيلم إكسودوس أو خروج الآلهة والملوك على عهد حكم الفرعون رمسيس الثاني، ويعرض هذا الفيلم كيف حرر النبي موسى عليه السلام الإسرائيليين من تسلط فرعون.
ولكن كتاب السيناريو كتبوا القصة على أساس إدراكهم لإنجيل العهد العتيق، ربما كان توظيف الممثلين الإنجليز بدلا من المصريين أكبر خطأ يرتكبه ريدلي سكوت في هذه الرواية المفرغة من الدافع والضعيفة من الناحية السينمائية عن حياة موسى عليه السلام. وهذا الفيلم مشحون كفيلم أرونوفسكي الذي حقق نسبة عالية من مبيعات التذاكر بالأخطاء بل وحتى الأخطاء التي تصل إلى حد الكفر والإلحاد. فهذا الفيلم يظهر بشكل أجوف الله تعالى على شكل صبي يتكلم مع النبي موسى.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي هوليوود الوجه الآخر.
حديثنا حول الأفلام التي تستهدف الشخصيات الدينية سنواصله في الحلقة المقبلة إن شاء الله. حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإيمان ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما له رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سهامي
إخوتنا الأعزة الطيبين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا الملتقى النوراني معكم، حيث نستطلع ما عبقت به رياض الإمامين الهممين الحسن والحسين من آيات شريفة وروايات منيفة تنبئ عن فضائلهما بل عن أفضليتهما على الخلق، هم ورسول الله وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. في هذا اللقاء النافع إن شاء الله تعالى أحببنا أيها الأخوة الأفاضل أن نتعرف على شيء من مقاصد الآية المباركة، قوله عز القائل في أواخر سورة التوبة الشريفة خاطبا من هم أولى بتلبية ندائه السماوي المقدس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أجل عزتنا الأكارم فقد توجه هذا النداء السماوي المبارك بل التكليف الشريف المشرف إلى أهل الإيمان اعتقادا وشعورا وتلبية وطاعة وتسليما، وذلك في أمرين عظيمين: الأول تقوى الله جل وعلا، وهي تعني العمل بالواجبات وترك المحرمات واجتناب كل ما يسخط الله تعالى ولا يقضيه بل يكرهه من عباده ويمقته، وتلك درجة لا ينالها إلا من كان ذا حظ عظيم. أما الأمر الثاني أيها الإخوة الأفاضل فهو معية الصادقين، وهي تعني فيما تعني الصحبة في الحال والمشاركة في الوصف والاتباع والتناسب، وقيل هي الكون على طريقة الصادقين في أقوالهم وأفعالهم والمرافقة بالجسد نصرة وملازمة وبالقلب مودة ومحبة وبالروح إيمانا وتصديقا وولاء وفداء بصدق في القول والعمل، والكون بلا ارتداد ولا خيانة مع الصادقين وعلى رأسهم الصادق المصدق النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله دون مخالفة لأوامره ونواهيه في كل ما جاء به ائتمارا بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآن أيها الإخوة الأعزاء، هذا السؤال الملح يطرح نفسه: من عسى يا ترى أولئك الصادقون الذين أمر الله تعالى المؤمنين أن يكون دوما معهم لا يفارقونهم؟ سؤال وجيه يستدعي البحث والتحقيق، وهو جدير بذلك، لأن الأمر إلهي، لأن الموضوع تكليف ديني يترتب عليه مصير العبد، لأن مخالفته لابد أن تكون معصية كبرى يسبقها تمرد وضياع، نستجيب لله عز وجل من ذلك. إن استقراء الآيات المباركة التي تتحدث حول صفات الصادقين تخبر أنهم أهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وبالملائكة والكتب والأنبياء عليهم السلام إيمانا راسخا صادقا لا تزلزل أو تحير أو وأنهم أهل الإنفاق في سبيل الله تعالى بالأموال والأنفس، وأنهم المقيمون للصلاة، المؤتون للزكاة، المؤمنون بعهود الله ورسوله مع الناس، والثابتون حين البأس، والمجاهدون في سبيل الله حسب ما يريد الله تعالى ويشاء في صور تأتي بالخير وتدفع الشر. هذه الصفات بمراتبها العليا ودرجاتها القصوى مجتمعة منسجمة متوازنة معتدلة لا تتأتى إخوتنا الأكارم إلا للمعصومين الذين أضفى الله عز وجل عليهم وحبه الفضل وعطاياه المثلى، فأهلهم سلام الله عليهم لأن يكونوا الأسوة الحسنة والقدوة المثالية. ومن هنا فهم الصحابة والتابعون أن الصادقين لا يكونون إلا أهل بيت الوحي والنبوة والرسالة، حتى روى الخوارزمي الحنفي في المناقب والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة والحافظ السيوطي الشافعي في الدور المنثور وغيرهم أن ابن عباس فسر الصادقين في الآية المباركة بأنهم علي بن أبي طالب عليه السلام، فروي عنه قوله هكذا في معناها كنوا مع علي، وقوله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاصة، وقوله أيضا الصادقون في هذه الآية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. هذا فيما أخرج الحاكم الحسكاني الحنفي في تفسيره شواهد التنزيل لقواعد التفصيل في ظل قوله تعالى وكونوا مع الصادقين عن مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال مبينا يعني محمدا وأهل بيته، فيما كتب سبط بن الجوزي الحنفي في كتابه تذكرة خواص الأئمة يقول قال علماء السير في قوله تعالى كونوا مع الصادقين معناه كونوا مع علي وأهل بيته عليهم السلام. فيما روى المزي في تهذيب الإمام عن الإمام الصادق عليه السلام أنهم محمد وعلي عليهما أفضل الصلاة والسلام. وأما الجويني الشافعي فقد روى في كتابه فرائض السبعين مناشدة أمير المؤمنين علي عليه السلام فيها احتجاجه على القوم بالخلافة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن سلمان الفارسي سأل يا رسول الله عامة هذه أم خاصة؟ فقال صلى الله عليه وآله أما المؤمنون فعامة المؤمنين أمروا بذلك، وأما الصادقون فخاصة لعلي وأوصيائي بعده إلى يوم القيامة. وأخيرا أيها الأعزة الأحبة، نستطلع بعض آراء العلماء حول عيد الصالحين وما يرونه من دلالات نورانية فيها، حيث يقول العلامة الحلمي في كتابه منهاج الكرامة: لقد أوجب الله تعالى علينا الكون مع المعصوم منه الصدق، وليس إلا المعصوم لتجويز الكذب في غيره. ويقول شرف الدين الاسترابادي في بياناته تأويل الآيات الظاهرة: إن الله سبحانه أمر عباده المكلفين أن يكونوا مع الصادقين ويتبعوهم ويقتدوا بهم، والصادق هو الذي يصدق في أقواله وأفعاله ولا يكذب أبدا، وهذه من صفات المعصوم. أما السيد شرف الدين الموسوي فقد قال في المراجعات: الصادقون هنا في هذه الآية الشريفة هم رسول الله والأئمة من عثرته الطاهرة بحكم صحاحنا المتواترة. وهكذا إخوتنا المؤمنين، نصل إلى أن الآية حاكمة بعصمة الصادقين لأمره تعالى بمعيتهم على وجه الإطلاق، كما هي حاكمة باتباعهم، إذ ليس في اتباعهم إلا الهداية وإصابة الحق والخير والفضل. أولئك هم أهل بيت المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله، علي والحسن والحسين والتسعة المعصومون الأئمة الهادون من ذرية أبي عبد الله الحسين وسيد الصادقين محمد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، والسعيد من والاهم وخاطبهم في زيارتهم معكم معكم لا مع غيركم، معكم معكم لا مع عدوكم. أيها الأخوة والأخوات، كنتم مع السلطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ أعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تضرعا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إليك خشوعي، إليك خشوعي ما حي، ونكوايا يا رب في كل لمحات، دعوتك فقفاً من دعاء Thank you.
وقد يشكو